العبادة وأهميتها. والعبادة سنتكلم عنها في النقاط التالية. أولا أهمية العبادة، أو قبلها أسباب الكلام في هذا الموضوع، ثم تعريف العبادة، ثالثا الدوافع إلى العبادة، رابعا أهمية العبادة، خامسا قواعد في العبادة، سادسا ما يعين على العبادة، سابعا معوقات العبادة، ثامنا أخطاء في العبادة، تاسعا أفضل العبادة، عاشرا بين العبادة والعادة، 11 عبادة الشاب في هذا الزمن، 12 نماذج من العبادات، و13 نماذج من العباد. أسباب الكلام في هذا الموضوع أيها الإخوة تتضح فيما يلي. أولا الأهمية البالغة للعبادة لا سيما في هذا الزمن، ولمرحلة الشباب خاصة. وعندما أقول ويتكرر كلمة الشاب فإني أقصد به مرحلة القوة التي تكون بين مرحلة الضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. فابن 50 أعتبره وإن كان كهلا نعتبره في هذه المحاضرة شابا، لأنه لا يزال يتمتع بقوته ويستطيع أداء ما سنتكلم عنه من أنواع العبادات. الأمر الثاني من الأهمية التقصير الواضح في هذا الجانب في هذا الزمن، في هذا الوقت تلاحظ تقصيرا واضحا في العبادة، وقلة في العبادة، أو قلة في كيفية العبادة. الأمر الثالث ظهور كثير من الأمراض المعنوية في هذا الوقت، إذا لاحظت أن سببها سيكون سببها التقصير في هذا الجانب، التقصير في جانب العبادة. هذه الأمراض من مثل قسوة القلب، ضعف الإيمان، الغرور، العجب، حب الشهرة والظهور، التعلق، العشق، وغيرها من الأمراض. رابعا كثرة الشهوات والمغريات والفتن في هذا العصر، مما يحتاج إلى مواجهتها بالعبادة. تعريف العبادة: العبادة لغة هي الطاعة والذل واللين، والتعبد هو التذلل والخضوع. وأما اصطلاحا فلها معنيان، معنى عام واسع شامل ومعنى خاص. فأما المعنى الشامل العام فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أو قل إن شئت أداء الطاعة لله على وجه القربة، أداء الطاعة لله على وجه القربة، أيا كانت هذه الطاعة. وأما المعنى الخاص فهي الأعمال الخاصة التي كلف العبد بالقيام بها، كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها مما يسمى بالشعائر التعبدية. العبادة أيها الإخوة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته مع كمال الذل والخضوع لله ونهايته. فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له، حتى تكون محبا خاضعا، يغلط من يتوهم أن العبودية مجرد ذل وخضوع بدون حب. لا، العبودية لا بد لها من المحبة لله عز وجل. ولذلك قيل من عبد الله عز وجل بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. الدوافع إلى العبادة، من الأشياء التي تدفع الإنسان إلى العبادة، سواء كان يعبد الله عز وجل أو يعبد غير الله عز وجل. لماذا يعبد؟ هناك أشياء تدفع الإنسان إلى العبادة. من هذه الأشياء أولا الحاجة الفطرية لدى الإنسان، يشعر الإنسان بحاجته إلى العبادة وإلى من يتخذه إلها، ومعلوم أنه لا يستحق ذلك إلا الله عز وجل. الأمر الثاني الرغبة والرهبة، فالإنسان يرغب ويرهب، ومن كان هذا طبعه لا بد له من التقرب إلى من يرغبه ويرهبه. ولذلك عبدة العزة كانوا يظنون أنها تملك لهم ضرا أو نفعا. حينما جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه يهدمها هربوا إلى الجبال وهم يصيحون ويقولون يا عزة خبني. خالد بن الوليد يهدم العزة وهم يقولون على رؤوس الجبال يا عزة خبني اجعليه أخبل، يا عزة عوري اجعليه أعور، اعتقادا منهم أنها تملك ذلك. الدافع الثالث المحبة والتقدير. المحبة والتقدير، الإنسان مجبول على حب وتقدير من أحسن إليه. يقول الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. الدافع الرابع العادة والتقليد. العادة والتقليد، وكان هذا من أهم دوافع المشركين لعبادة الأصنام، ولذلك قال الله عز وجل على ألسنتهم قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، يعني ما عبدناها إلا لأن وجدنا آباءنا لها عابدين. وقال عز وجل على ألسانهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وقال تعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. ومن الخطأ العظيم سيأتي إن شاء الله جعل العبادة من العادات والتقاليد. الأمر الرابع أهمية العبادة. لماذا العبادة مهمة؟ العبادة مهمة في أمور كثيرة جدا نطرح بعضها. الأول أن الغاية التي من أجلها خلق الجن والإنس العبادة. يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأمر الثاني أنها الغرض من إرسال الرسل، الغرض من إرسال الرسل وإنزال الكتب. يقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. ويقول صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. الأمر الثالث أنه ما من نبي ما من رسول أرسله الله عز وجل إلا وسماه عبدا وهم أشرف الناس. يقول الله عز وجل واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآية. الأمر الرابع أن كل رسول حينما يدعو قومه يفتتح دعوته بالدعوة إلى عباد الله إلى عبادة الله عز وجل. يقول الله عز وجل على ألسنة الرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في نوح قال الله عز وجل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال في ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني كل نبي من الأنبياء يرسله الله عز وجل يفتتح دعوته بالدعوة إلى عبادة الله عز وجل. الأمر الخامس من الأهمية وصف بها إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم في أكمل أحواله. في أكمل أحواله وصف بالعبودية، فقال عز وجل في الإسراء وهو مقام رفيع للنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الذي أسرى قال برسوله قال بعبده. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال عز وجل في مقام الإيحاء وأن فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ولم يقل على رسولنا، فدل على أهمية هذا الوصف. الأمر الثالث أن الله عز وجل وصف بها عباده الصالحين في حال الإنعام والإكرام، فقال عز وجل عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. كأن في هذا إشارة إلى أنهم استحقوا هذا الجزاء بعبادتهم لله عز وجل، أنهم عباد الله. الأمر السابع أن الله عز وجل أنذر المستكبرين عنها بدخول جهنم، فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولا شك أن الدعاء عبادة. الأمر الثامن أن الله عز وجل أمر بها حتى الموت، فقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الأمر التاسع من الأهمية الحصول على الحياة الطيبة والاطمئنان النفسي. يقول عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة، يعني بالعبادة يستفيد أنه يحيى حياة طيبة. بالعبادة يستقر القلب ويهدأ ويحصل له الفرح والسرور، بدونها ينكد القلب ويضطرب حتى لو حصلت له ملاذ بالدنيا. الأمر العاشر أنها تشبع الحاجة الفطرية لدى الإنسان، كما قلنا سابقا أن العبادة اتخاذ من تعبده حاجة فطرية عند الإنسان. الأمر الحادي عشر أنها الصلة الروحية بين العبد وربه. الإنسان يحتاج إلى محطات يستزيد بها من التوجيه والإرشاد، يجد هذا في العبادة. الأمر الثاني عشر أنها وسيلة إلى غفران الذنوب وتكفير السيئات. العبادة وسيلة إلى غفران الذنوب وتكفير السيئات. يقول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الصلاة عبادة، الحسنات يذهبن السيئات. ويقول صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ويقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صلاة الصوم عبادة. ويقول صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحج عبادة. الأمر الثالث عشر من أهمية العبادة أنها تهذب النفس البشرية وتسمو بها عن المستوى المادي وتكبح شهواتها، تكبح جماحها أن تلغ في شهواتها. الأمر الرابع عشر بالعبادة تحصل على محبة الله عز وجل. بالعبادة تحصل على محبة الله عز وجل، فبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده. الأمر الخامس عشر بالعبادة تستطيع الحصول على محبة الخلق، تستطيع الحصول على محبة الخلق، وذلك لأن الله عز وجل سيحبه. وإذا أحبك الله عز وجل نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه، سيحبك جبريل ثم ينادى في أهل السماء فيحبك أهل السماء ثم ينشر لك القبول في الأرض. الأمر السادس عشر العبادة، انتبهوا لهذه نقطة مهمة جدا، العبادة وقاية من الفتن. العبادة وقاية من الفتن. يقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني قبل أن تأتيكم هذه الفتن بادروا بالأعمال. الأمر السابع عشر بالعبادة يتم الحصول على العزة والشرف الحقيقي. لماذا؟ لأن المسلم سيتحرر من عبودية البشر، سيتحرر من عبودية البشر وإذلالهم له، يكون عبدا لله وحده. الأمر الثامن عشر عن طريق العبادة يتم علاج كثير من الأمراض المعنوية، يتم علاج الغرور والرياء والعجب والحب الشهوة والظهور وإلى غيرها من الأمراض. الأمر التاسع عشر العبادة وسيلة لتفريج الكروب والمحن والشدائد. الدليل على ذلك يقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة عبادة يستعان بها في تفريج الكروب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نابه شيء فزع إلى الصلاة. الأمر العشرون العبادة تجعل الفرد عضوا صالحا في المجتمع. الأمر الحادي والعشرون العبادة تغرس في العبد مكارم الأخلاق. الثاني والعشرون بكمال عبودية العبد لربه تكمل تبرئته من الشرك والكبر. الثالث والعشرون: بترك العبادة يقسو القلب، وتجمد العين وتكثر الجوارح. الأمر الرابع والعشرون: بترك العبادة يكثر الإنسان ويكسل، وربما أدى به ذلك إلى الانتكاس، نسأل الله العافية. الأمر الخامس والعشرون: بترك العبادة يفقد الإنسان التوفيق والعون من الله عز وجل. الأمر السادس والعشرون: بترك العبادة يفقد الإنسان هيبته وتأثيره على الناس، كما جاء في الحديث: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. وأخطر أن سبب ذلك هو حب الدنيا وكراهية الموت، يعني ترك العبادة. الأمر السابع والعشرون من أهمية العبادة: يكفيك من أهمية العبادة أنها سبب الفوز بالجنة ورضوان الله عز وجل، حيث سيفوز برضا الله، سيفوز بالجنة من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. قواعد في العبادة: هناك بعض القواعد سأذكرها لك في العبادة. القاعدة الأولى: العبادات توقيفية. العبادات توقيفية. وما معنى توقيفية؟ معنى أنها لا يمكن أن يتعبد الإنسان بشيء إلا بما شرعه الله عز وجل، يعني لا تستطيع أن تخترع أو تبتكر عبادة من عندك، وإنما لابد أن تكون مشروعة من الله عز وجل. فالأصل في العبادة أنها محرمة حتى يأتي الدليل على إباحتها، وهذا يكفيك للرد على أي مبتدع عندما يقول لك: ما الدليل على أن هذه حرام؟ تقول له: ما الدليل على أنها مباح؟ الأصل أنه لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرعه عز وجل. القاعدة الثانية: لابد أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، وإلا لم تقبل، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني لم يقبل. الأمر الثالث أو القاعدة الثالثة: لابد في العبادة من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لابد من العلم بالعبادة، كيف أداها الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتابعه فيها، وإلا لم تكن صوابا. القاعدة الرابعة: المواظبة على العبادة. بقدر الاستطاعة، كما جاء في الحديث: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان عمله ديمة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه. فينبغي لك إذا عملت عملا من العبادات أن تحاول أن تداوم عليه، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بئس الرجل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. الأمر الخامس أو القاعدة الخامسة: ينبغي المسارعة إلى العبادة، كما جاء في قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقال عز وجل: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وأفضل الصلاة أو أفضل الصلاة كما تعلمون الصلاة على أول وقتها. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحج: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، وغيرها من النصوص التي تحث على أداء العبادة في أول وقتها. الأمر السادس أو القاعدة الثالثة: تعويض ما فات من العبادة. إذا فاتك شيء من العبادة تستطيع تعويضه، استدراك ما فات، كمن فاته ورده في الليل يقرأه ما بين الصبح إلى الظهر. جاء في الحديث: من فاته ورده في الليل فقرأه ما بين الصبح إلى الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وأنتم تعلمون أنه إذا فات الإنسان الوتر أو إذا فاته قيام الليل يصلي 12 ركعة من الضحى، هذا استدراك لما فات. القاعدة السابعة: تخصيص أوقات معينة لعبادات معينة، وهذا ما يسمى بأعمال اليوم والليلة أو الأوراد. يكون لك ورد من القرآن يكون لك جزء من قيام الليل، يكون لك جزء من العبادة الفلانية مثلا من الاستغفار أو التسبيح أو غير ذلك. وهذا ورد عن كثير من السلف، سل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثامنة، اغتنام الأوقات الصالحة في مزيد عبادة. إذا جاءت الأوقات الصالحة نزيد فيها في العبادة، نزيد فيها في العبادة، كعشر ذي الحجة، رمضان أيضا خصوصا العشر الأواخر منه، ومثل الثلث الأخير من الليل وغيرها من الأوقات. القاعدة التاسعة، لابد أثناء تأدية العبادة من رجاء القبول والخوف من الرد. رجاء القبول والخوف من الرد، يعني ألا تدلي بعملك وتعجب به، لا تدلي بعملك وتعجب به. القاعدة العاشرة، يمكن أن تتحول العبادة أو يمكن أن تتحول المباحات إلى عبادات. العبادات المباحات يمكن أن تتحول إلى عبادات يثاب الإنسان عليها إذا وجدت النية الصالحة، إذا احتسبها الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ يعني فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر. ولا شك أن مواقعة الرجل لأهله من الأشياء المباحة، ومع ذلك يثاب عليها إذا وجدت النية، إذا وجد الاحتساب. ومثل ذلك النوم والأكل والشرب وغيرها من الأشياء المباحة يمكن أن تتحول إلى عبادة يثاب الإنسان عليها. ما يعين على العبادة، هناك أشياء أيها الإخوة تعين على العبادة، هناك أشياء تساعد على العبادة. أول هذه الأشياء وأهمها العون من الله عز وجل، معونة الله للعبد، العون على سائر أنواع العبادة. ولذلك قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نستعين، ذكر الاستعانة بعد العبادة، لأنه لا يمكن العبادة، لا يمكن أن يتمكن الإنسان من العبادة إلا إذا أعانه الله عز وجل عليه. الأمر الثاني المجاهدة، المجاهدة. العبادة فيها مشقة، العبادة فيها مشقة، والنفس لا يروق لها ذلك، تريد التفلت، تريد التسيب، تريد الراحة، لا تريد العبادة، لا تريد المشقة. لذلك لا بد من مجاهدة النفس. المحبوبات لا تنال إلا باحتمال المكروهات، حتى في الأمور الدنيوية لا يمكن أن تنال شيء محبوب إلا إذا احتملت في سبيله مكروه. فكذلك العبادة، إذا أردت الجنة لابد أن تتحمل، الجنة محفوفة بالمكاره. ثم إن الله عز وجل كريم، ما إن يبدأ الإنسان بالمجاهدة يهديه إلى الصراط المستقيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مجرد أن تبدأ بالمجاهدة يهيئ الله عز وجل لك العمل. الأمر الثالث، لابد من الاجتهاد في العبادة، الاجتهاد، والاجتهاد غير المجاهدة. المجاهدة تأتي قبل العمل، تأتي قبل العبادة، تجاهد نفسك لتعمل، ثم إذا بدأت العمل تأتي الاجتهاد، يأتي الاجتهاد في العبادة. لأنك إذا اجتهدت في العبادة أنجزت هذه العبادة، دعتك إلى العبادة التي تليها، وهكذا. الأمر الرابع مما يعين على العبادة التنويع، التنويع في العبادة. المقصود التنويع الوارد، التنويع الوارد، لا أن نبتدع. التنويع على نوعين، النوع الأول تنويع في أصل العبادة، تنويع في أصل العبادة، يعني تجعل لك عبادات متفرقة متنوعة، تجعل لك مثلا صلاة، صوم، صدقة، قراءة قرآن، ذكر، استغفار، تسبيح، تصدق، إلى غيره من الأشياء أو من أنواع العبادات. إذا نوعت في أصل العبادة لم تلتزم بعبادة واحدة، لابد أن تفعل هذا لكي لا تمل نفسك. أنتم تعرفون أن أبواب الجنة الثمانية منوعة على حسب الأعمال أو على حسب العبادة. النوع الثاني من التنويع، التنويع في العبادة ذاتها، في العبادة الواحدة، تنوع فيها، تنوع في صيغ العبادة الواحدة. مثل أن تكون العبادة أكثر من صيغة، فيعمل الإنسان بكل صيغة من هذه الصيغ بهذه الصيغة مرة وبتلك الصيغة مرة أخرى وهكذا حتى لا يمل وينشطه هذا في العبادة. مثال الصلاة مثلا لدعاء الاستفتاح أكثر من صيغة، لدعاء الاستفتاح أكثر من صيغة. الآن لو سألتكم قد أكثر الموجود أكثر الموجودين قد لا يعرفون أصلا أن هناك صيغ لدعاء الاستفتاح إلا الدعاء المشهور سبحانك اللهم وبحمدك، ومن يكون أرقى من هذا يعرف أن هناك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ثم يتوقف عند هذا. هناك صيغ غير هذه، هناك صيغتان زيادة على هذه، قيل أنها في صلاة الليل وقيل أنها تصلح أيضا في غير صلاة الليل. هل تنوع في هذه الأدعية في دعاء الاستفتاح؟ الحقيقة أننا لا ننوع، التنويع يرغب في العبادة. مثال آخر لقول ربنا ولك الحمد أكثر من صيغة، لها أربع صيغ، لها ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هذه أربع صيغ. مع ذلك نلتزم دائما بصيغة واحدة. كذلك التشهد، التشهد الأول له أكثر من صيغة، ليس صيغة واحدة، نحن لا نعرف إلا صيغة واحدة، ومن يعرف منا أكثر من صيغة فهو يعرفها أنه توجد، لكن هل يحفظها؟ يقول لك نسيتها. لماذا؟ سيأتي الكلام عن هذا، لأنه لم يطبق، لم يطبق هذا. أيها الإخوة، التنويع في هذه الصيغ الواردة. مثال آخر، السلام على أهل القبور، السلام على أهل القبور له أكثر من صيغة، ليس صيغة واحدة، نحن لا نعرف إلا صيغة واحدة. لماذا؟ لأننا نلتزم بهذه الصيغة. لكن التنويع في العبادة، التنويع في هذه الصيغ يعينك على أداء العبادة. التنويع له أكثر من فائدة، التنويع له أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أنك ستحفظ هذه الصيغ، لو أنك مستمر كل صلاة مثلا تقرأ دعاء استفتاح غير الصلاة التي تليها، ستحفظ الأربع صيغ، الأربع صيغ ستحفظها كاملة ولا يمكن أن تنساها. لماذا؟ لأنك تكررها دائما. كذلك لو أنك ربنا لك الحمد حفظتها تكررها دائما فصحت عندك. كذلك في التحيات، لو أنك عملت بالصيغ الثلاث المعروفة أو المذكورة في الأحاديث لحفظتها وما صار عندك إشكال فيها. فهذه الفائدة الأولى من التنويع، أنك تحفظ هذه الصيغ. الفائدة الثانية أن هذا سيقودك إلى الخشوع، لماذا؟ لأنك لن يتكرر أو لن يجري لسانك آليا لتكرار ما أنت معتاده. الآن تلاحظ أنك بمجرد أن تبدأ الصلاة تنتهي ما شعرت بأي كلمة قلت. لماذا؟ لأنك معتاد الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله رب العالمين قل هو الله أحد ثم تركع وهكذا، وكل شيء يجري كآلة روتينية. تنتهي من الصلاة دون أن يتحرك عقلك أبدا في تفكر أو معرفة ماذا تقول، خلاص أصبح العمل روتيني. لكن لو أنها في أكثر من صيغة، أنا الآن سأجد نفسي مثلا بدعاء الاستفتاح هذا بالتأكيد سأحضر عقلي معي فأتدبر لأني أحاول أن أحفظ، لأني أسترجع شيء من الذاكرة، ليس شيئا يأتي على اللسان هكذا، فأنت يقودك هذا للخشوع. أنا قلت من الآن لو قلت لواحد منكم أيها الأخ تفضل قم واقف، ثم قلت له تكلم عن فضل مثلا قيام الليل لمدة دقيقتين، هل تتوقعون أنه وهو يتكلم في مثل هذا المجمع، هل تتوقعون أنه ممكن يأتي الشيطان ويقول أنت بالسيارة يمكن فيها شيء ولا كذا، يمكن واحد كذا، إن شاء الله بعد المحاضرة سأذهب إلى المكان الفلاني فأعمل كذا وكذا، هل ممكن يأتي الشيطان في هذه اللحظة؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه استجمع قواه ليعبر عن هذا بذاته. فكذلك لو نوعت في الصيغ، أنت الآن تريد أن تقول هذه الصيغة المعينة بالتأكيد أنك تستجمع قواك حتى تستذكر هذه الصيغة، تقول لي أني حفظتها مثل الفاتحة فلن أحتاج إلى استرجاع. أقول لك أنت تحتاج مجرد أصلا أن تختار ما الشيء الذي ستقوله الآن، هل هو الصيغة الفلانية أو الصيغة الأخرى أو الصيغة الثالثة أو الرابعة أو هكذا. مثال ربنا ولك الحمد، أنت قررت في صلاة الظهر مثلا أن تقول هذه الصيغة الأربع كاملة، الركعة الأولى ستقول اللهم ربنا ولك الحمد، وفي الثانية كذا والثالثة كذا، هذا سيقودك إلى أن تخشع لماذا؟ لأنك تقول ماذا قلت في الركعة الأولى حتى ما تكرر، لأنك ستقول الأربع كاملة، فهذا سيقودك إلى الخشوع. وأظن أن إن شاء الله هذا واضح. مما يعين على العبادة أيضا عدم إملال النفس، عدم إملال النفس. يقول صلى الله عليه وسلم خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ويقول صلى الله عليه وسلم القصد القصد تبلغوا. ويقول إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم. لا بد أيها الإخوة من جزء من الراحة والترويح عن النفس. تعرفون الحديث وإن لجسدك عليك حقا ويا حنظل ساعة وساعة. ويقول أبو الدرداء إني لأستجم قلبي بشيء من اللهو ليكون أقوى لي على الحق. ويقول علي بن أبي طالب روح القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلب إذا أكره عميق. المقصود من العبادة أيها الإخوة أن يؤديها الإنسان بلذة، أن يؤديها بتلذذ وخشوع، لا أن يمل نفسه حتى يدعها. الاعتدال مطلوب، الرفق مطلوب. الأمر السادس أو مما يعين على العبادة سادسا متابعة النفس فيما تنشط فيه، متابعة النفس فيما تنشط فيه. التنويع مطلوب ولا شك، قلنا هذا، لكن قد يفتح للإنسان باب من الخير، قد يفتح للإنسان باب من الخير، فعليه حينئذ أن يكثر من هذه العبادة التي فتح له فيها. قد يفتح للإنسان مثلا باب قراءة القرآن، يحب قراءة القرآن ولا يجد صعوبة في قراءة القرآن، فنقول له أكثر من قراءة القرآن، أكثر من قراءة القرآن. كذلك ممكن يكون يدخل عليها الصوم لكن مفتوح له من باب الذكر، فنقول أكثر من الذكر. قد يكون إنسان آخر لا يدخل عليه قراءة القرآن لكن يحب الصوم حب شديد، يتمنى لو أنه كل يوم يصوم ما عنده مانع، يتحمل هذا ويتلذذ بصومه، فنقول له أكثر من هذه العبادة، أكثر من الباب الذي فتح لك فيه. كذلك لو آخر في الصدقة مثلا، بعض الناس لا يستطيع قراءة القرآن بكثرة، لا يستطيع أن يصوم بكثرة لكثرة أعماله، لكن الله عز وجل أغناه أعطاه مالا كثيرا، فنقول له ويحب الصدقة، فنقول له أكثر من الصدقة لأنه فتح لك في هذا الباب. لكن ينبغي أن نفهم شيء، لا يعني هذا أنه إذا فتح لك في باب أن تترك غيره من العمل. يعني لو أنه فتح لك في قراءة القرآن مثلا تجد نشاط في قراءة القرآن لكن يدخل عليك الصوم، لا نقول اترك الصوم، لا نقول اترك الصوم أبدا، لا تصوم، لا، نقول له نعم أكثر من قراءة القرآن لكن خذ من الصوم بنصيب ولو يوم في الشهر، ولو يوما واحدا في الشهر، المهم لا تترك هذه العبادة حتى يكون لك من جميع العبادات فيها نصيب. أيضا لو أنه يعني فتح له في باب الصدقة مثلا، لا يعني هذا أنه يتصدق ويحصر القرآن أبدا، وإنما لابد له أن يكون له ورد يوم من قراءة القرآن، لكن فرق بين الإنسان يقرأ 5 أجزاء في اليوم أو 6 أو 8 وبين الإنسان لا يقرأ إلا جزء واحد. الكلام السابع أيها الإخوة في مسألة فتح لك باب أو لم يفتح، أنتم تعرفون أنه في النوافل، أما في الفرائض فلا، الفرائض لابد من تأديتها سواء فتح لك فيها أو لا. يعني لا يستطيع إنسان أن يأتي ويقول أنا يفصل علي الصوم، لم يفتح لي من باب الصوم لكن فتح لي من باب قراءة القرآن، إذا جاء رمضان سأختم في كل يوم أو سأختم في 3 أيام مرة ولكن لم أصوم. نقول له لا، الفرائض لا تدخل في هذا، الكلام السابق إنما هو في النوافل. الأمر السابع مما يعين على العبادة التعود من سن مبكرة، التعود من سن مبكرة، التعود يعين على العبادة. الذي اعتاد على القيام لصلاة الفجر منذ أن كان صغيرا لا تدخل عليه الآن. الذي اعتاد على الصوم لا يدخل عليه. لو اعتاد إنسان على صوم الأثنين كل أثنين يصوم ما يجب ثقل في هذا، إذا جاء الأثنين تلقائيا يصوم بدون أن يدخل عليه، لا يجب في هذا ثقل. الذي اعتاد أن يقرأ القرآن يوميا لا يدخل عليه لأنه احتاج على هذا الأمر. تعويد الطفل أيها الإخوة على العبادة أمر مهم جدا. لماذا؟ لأنه سيستفيد منها مستقبلا. نعم قد يؤديها الطفل الآن دون تلذذ، دون خشوع، دون معرفة بأهمية العبادة، هذا في البداية، لكن ممكن أن يأتي هذا في المستقبل. إذا أراد أن يأتي هذا في المستقبل أتى وهو دون أن يجاهد نفسه أو دون أن يبذل كبير جهد لأنه اعتاد على الصيام. أيها الإخوة، أسألكم سؤالا، ألا تلاحظون أن هناك بعض كبار السن في أي مسجد من مساجدهم، في أي مسجد من المساجد، بمجرد الانتهاء من الصلاة ينهض مسرعا إلى بيته، لا لعمل، ليس عنده عمل، لا لعمل أبدا، بل سيذهب يجلس هناك ويتضايق منه أهله، يبدأ يتكلم بصوت مرتفع وهذا يخاصمه وهذا ينهاه عن فتح الباب وذاك يأمره بفتح النافذة وأغلق المخلفات وإلى آخر من الأشياء. ما الذي أخرجه من المسجد؟ ما الذي أخرج هذا الشيخ الكبير من المسجد؟ لماذا لا يجلس في المسجد؟ التعود منذ الصغر لم يستطع، الآن لا يستطيع. لو أنه هو يعرف بنفسه أنه سيخرج لا لعمل، سيخرج إلى البيت بدون عمل ومع ذلك يخرج، لماذا؟ لأنه لم يستطع. الآن انتهت فترة المجاهدة، الآن صارت المجاهدة ثقيلة جدا جدا لا يتحملها، لأنه فرط في الصغر، لم يعود نفسه منذ الصغر على هذا. بالمقابل تجد بعض كبار السن يأتي للمسجد قبل الأذان ويمكث حتى بعد خروج المصلين ويمكث كثيرا، بل إن أكثر وقته في المسجد. لماذا؟ هل عندما أحيل للتقاعد بدأ يعمل هذا العمل؟ لا، وإنما تعود منذ الصغر. كذلك بعض الأعمال الأخرى لكبار السن، تجد كبار السن منهم الصالح ومنهم أقل من ذلك، ولا نريد أن نقول منهم الصالح، لكن منهم أقل من ذلك، منهم الصالح ومنهم أقل من ذلك، منهم من له أوراد من العبادات، له قيام ليل، له صوم، له قراءة قرآن، ومنهم من ليس له من ذلك شيء أبدا. تجد السبب التعود منذ الصغر، يندر جدا أن يتعود الكبير بعد بلوغه 65 مثلا أو 70 أو أقل من ذلك أو أكثر بقليل، يبدأ يتعود الآن على عبادات، يندر هذا لأنه صعب جدا. وأنتم تلاحظون هذا في مساجدكم وتعرفون من هذا الكثير. الأمر الثاني مما يعين على العبادة الوسط الإيماني، الوسط الإيماني. إذا عاش الإنسان في بيئة إيمانية لا شك أن هذا يساعده على العبادة. إذا كان بيته يعيش حياة إيمانية يتأثر بهذا الجو، إذا كان أصدقاؤه صالحين يتأثر بهذا الجو، والعكس بالعكس، لو كانت بيئته كذا أو كان أصدقاؤه بالعكس فإنه سيتأثر بهذا تلقائيا. مما يعين على العبادة أيضا إثارة الإعجاب بالله عز وجل والاعتراف بجميله، لأن هذا سيقودك إلى حب الله عز وجل، وهذا يقود إلى عبادة الله حق عبادته. الأمر العاشر مما يعين على العبادة القراءة المتأنية الواعية للنصوص المرغبة في العبادة أو في أنواع منها المبينة لفضل العبادة أو لفضل أنواع منها. إذا قرأت مثلا أن من قام الليل له من الأجر كذا وكذا، هذا يحثك على قيام الليل. إذا قرأت أن من قرأ القرآن له كذا وكذا من الأجر، هذا يحثك على قراءة القرآن. إذا قرأت أن من تصدق بصدقة فإن له من الأجر كذا وكذا، هذا يحثك على التصدق، وهكذا في سائر الأعمال. الأمر الحادي عشر أو مما يعين على العبادة طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي، هذا مما يعين على العبادة. لماذا؟ لأن طالب العلم لابد له من العمل، لابد له من العمل، لأنه يعلم أنه لا فائدة من العلم بدون عمل، فيدفعه ذلك إلى العمل. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا كان نهاري نهار فتيه وليلي ليل جاهل، فماذا أصنع بالعلم الذي كتب؟ يعني خلاص لا فائدة من العلم. الأمر الثاني عشر قراءة سير العباد، قراءة سير العباد، وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي عبادته المثل الأعلى، وبعده الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. قراءة سير هؤلاء تجدد في نفس النشاط، يعينها بإذن الله على العبادة. الأمر الثالث عشر اغتنام النعم التي أنعم الله بها عليه، خصوصا نعمة الصحة والفراغ، خصوصا نعمتي الصحة والفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني خاسر، يعني باعهما بخسارة، مغبون يعني باعهما بخسارة، باع الصحة والفراغ بخسارة، الصحة والفراغ. الأمر الرابع عشر مما يعين على العبادة تذكر الآخرة وما فيها من أهوال وشدائد بدءا من القبر وما فيه وسؤال منكر ملكيه وورودا على مرورا بالحشر والميزان واحتراق والجنة والنار. إذا تذكر الإنسان مثل هذه الأشياء قاده ذلك إلى العبادة. مما يعين على العبادة أيضا أن تحدث نفسك وأنت تعمل العبادة أنك تعملها تقربا لله عز وجل. وأنت الآن مثلا تحضر هذه المحاضرة، لماذا أحضر هذه المحاضرة؟ أنا عندي أعمال كثيرة جدا، لماذا حضر؟ تحدث نفسك أني ما جلست هنا ومكت وربما أجلس من المغرب إلى العشاء، ما مكت هذا إلا لله عز وجل. هذا يجعلك تتلذذ في هذه العبادة. كذلك وأنت خارج في البرد الشديد في صلاة الفجر، لماذا خرجت؟ ماذا أريد؟ أريد التقرب لله عز وجل. ما عملت هذا العمل إلا تقربا لله، هذا يجعلك تتلذذ بالعبادة مما يعينك على أدائها. كذلك الخروج في الظهر مثلا أو العصر في الحر الشديد وغير ذلك من الأمور، أو الصيام في الحر الشديد، وعندما تشعر بالعطش تعرف أنك ما عملت هذا إلا لله عز وجل، تتلذذ في هذا العمل. الأمر السادس عشر مما يعين على العبادة سد الطرق على الشيطان. سد الطرق على الشيطان باجتناب المحرمات سواء كانت كبائر أم صغائر، بل اجتناب ما يمكن أن يؤدي إلى الحرام. عليك سد طرق الشيطان التي يدخل منها عليك. مثلا عليك بالإخلال من الذهاب إلى مواطن الفتن كالأسواق والمستشفيات والمطارات وغير ذلك من هذه الأشياء التي تكثر فيها الفتن. عليك بغض البصر لأنه أزكى لك. عليك بكف اللسان، عدم مخالطة الفساق. عليك بأكل الحلال، عدم التوسع في المباحات التي تسئلك عن الطاعة. الأمر السابع عشر مما يعين على العبادة المراقبة. إذا راقبت الله عز وجل وأيقنت أنه مطلع عليك، هذا بالتأكيد سيجعلك تبادر إلى الاستزادة من عبادة الله عز وجل لئلا يراك في غير عبادة أو لئلا يراك على معصية. الأمر الثامن عشر مما يعين على العبادة المحاسبة، محاسبة النفس. إذا أردت مثلا أن تنام، هل قرأت اليوم قرآن؟ لم تقرأ قرآن، لماذا؟ إذا قم وتوضأ وقرأ. مضى الشهر ما صمت ولا يوم؟ ما صمت ولا يوم، لماذا؟ هل هي المحاسبة؟ لماذا لم أتصدق؟ لماذا لم أبادر إلى العبادة؟ لماذا لم أبادر إلى العمل؟ لماذا فاتتني تكبيرة الإحرام؟ لماذا فاتتني الصلاة؟ وغير ذلك من أمور من المحاسبة تحاسب النفس. المحاسبة هذه تقود إلى العبادة. الأمر التاسع عشر معرفة الحكمة من مشروعية العبادة، وهذا أمر قد يجعلك تعمل هذه العبادة. إذا عرفت أنك إذا مثلا صليت فإن الله عز وجل يهذب نفسك، سيكفر عن سيئاتك، سيرفع درجاتك، هذا يجعلك ترتفع وتسمو بنفسك وتحاول أن تكثر من هذه العبادة. الأمر العشرون الدعاء. الدعاء تدعو الله عز وجل أن يوفقك إلى العبادة. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل العباد أخشى الناس وأتقاهم لله عز وجل كان يدعو اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن عبادتك. كان تكثر من أن الله عز وجل يفتح لك العبادة، يفتح لك باب العبادة، يعينك على طاعة الله عز وجل. معوقات العبادة، هناك أشياء أيها الإخوة تعوق الإنسان عن أداء العبادة، نذكر منها الوقوع في المعاصي. الوقوع في المعاصي لا سيما الكبائر بل والصغائر. يقول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الضحاك ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب. ثم قرأ الآية السابقة وسأل رجل الحسن رحمه الله فقال يا أبا سعيد إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري فماذا لا أقوم؟ قال ذنوبك قيدت. ويقول الثوري رحمه الله حرمت قيام الليل خمسة أشهر،
حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب الأذن. ويقول الثوري رحمه الله: حرمت قيام الليل 5 أشهر، حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. قيل: وما ذاك الذنب؟ قال: رأيت رجلا يبكي فقلت هذا مرائي، فقلت هذا مرائي. يقول أبو سليمان الداراني: لا تفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب، لا تفوت أحد صلاة الجماعة إلا بذنب. فهذا هو الأمر الأول الذي يعوب عن العباد. الأمر الثاني: التوسع في المباحات، التوسع في المباحات من الطعام والشراب والملبس والمنكح وغيرها من الأشياء والنوم، لأن التوسع في هذه الأمور يورث الركون والكسل وحب الدعة، وهذا يتنافى مع أداء العبادة. الأمر الثالث مما يعيق على العبادة هم المعوقات العبادة: انعدام المجاهدة وإيثار الراحة، انعدام المجاهدة وإيثار الراحة. العبادة كما قلت لكم سابقا فيها مشقة، والمشقة تحتاج إلى مجاهدة وبذل جهد. من انعدمت عنده المجاهدة لا يمكن أن يقوم بأداء العبادة. كيف يقوم من الفراش الدافئ في اليوم البارد لصلاة الفجر أو لقيام الليل؟ من انعدمت عنده المجاهدة. كيف يصوم اليوم الحر اليوم شديد الحر؟ من انعدمت عنده المجاهدة لا يستطيع. لذلك لابد من المجاهدة، وهذا أمر تقريبا انعدم عندنا. إذا كانت الناس ترغب نؤدي، وأما إذا كانت لا ترغب نتوقف. المجاهدة أشبه ما تكون انعدمت عندنا، مع أنها من أهم الأسباب التي تعين على أداء العبادة. الأمر الرابع من معوقات العبادة: اعتقاد أنه ليس بحاجة إلى الإكثار من العبادة بحجة أنها نوافل ولن يسأله الله عز وجل عنها. يقول: ما دام أنها نوافل لماذا أنا أكلف نفسي وأقوم أيام البيض؟ أنا عندي عمل وعندي دوام وأيام الحر والنهار طويل، والحمد لله لم يسألني الله عز وجل عنها. نقول: نعم، لن يسألك الله عز وجل عنها، لن يسألك إلا عن الفرائض، لكن من يضمن لك أن الفرائض كاملة؟ من يضمن لك هذا؟ ثم التثاقل عن النوافل يقود إلى التثاقل عن الفرائض، وبالتالي ممكن أن تفرط في الفرائض. الأمر الخامس من معوقات العبادة: الرضا عن واقعه الذي هو فيه، الرضا عن واقعه الذي هو فيه. أهم وسيلة لعلاج كم تعرفون أنها اكتشاف المرض، أليس كذلك؟ أهم وسيلة لعلاج اكتشاف المرض. إذا كان هذا المقصر في العبادة لا يعرف أصلا أنه مقصر، لا يعرف أبدا أنه مهمل في هذا الجانب، كيف يجتهد في العبادة؟ هو أصلا لم يرى نفسه أنه مقصر حتى يجتهد. وهذا حال كثير من الناس، تأتي إليه يقول: والله الحمد لله، لا الحمد لله نخاف من الله عز وجل، والخوف موجود، وإن شاء الله أننا أحسن من غيرنا، وإلى غير ذلك من الكلمة. وهذا ليس كنا خطأ ورضا بواقعه الذي هو فيه، بل ينبغي عليه أن يرتقي إلى ما هو أعلى من هذا. المعوق السادس: عدم إدراك خطورة ترك العبادة أو التقصير فيها، عدم إدراك خطورة ترك العبادة أو التقصير فيها. لو علم هذا الإنسان مثلا أنه ممكن أن ينتكس ويبدأ يعمل المعاصي بكثرة إذا ترك العبادة، أو ينحرف عن الطريق المستقيم بسبب تقصيره في العبادة، لشك لو كان يعرف هذا فإنه سيحصن نفسه بالعبادة. المعوق السابع: عدم إدراك الأجر العظيم للمحافظة على العبادة. لو استشعر فضل قيام النافلة ما تركه، لو استشعر فضل قيام الليل ما تركه. أدلكم على دليل: لو الآن قلنا يا إخوان المسجد يحتاج إلى تبرع، تبرعوا وسكتنا، سيجمع يتبرع من يريد التبرع، لكنه لن يكون بمثل المقدار الذي لو تكلمت عن فضل الصدقة وأن المال الذي عندك إنما هو عارية سيذهب وتذهب أنت عنه، وكذا من الأمور المراقبة في الصدقة، فيكون المقدار مضاعف أكثر من السابق. فكذلك عندما لا يستشعر الإنسان، ما يستشعر فضل قيام الليل، ما يقوم الليل، ما يستشعر صيام النافلة، ما يصوم النافلة، ما يستشعر فضل صلاة الجماعة، ما يصلي في الجماعة، ما يستشعر فضل تكبيرة الإحرام، ما يذكر إلى تكبيرة الإحرام، ما يستشعر فضل قراءة القرآن، ما يقرأ قرآن يوميا، وهكذا في الأمور. المعوق الثامن طول الأمل ونسيان الموت. طول الأمل ونسيان الموت. لو تذكر الموت وأنه يمكن أن يفاجئه في أي لحظة لما فرطت العبادة. لو تفكر في الأهوال والشدائد التي ستأتيه التي تكون مع الموت وبعده وفي القيامة لتحمل الشدائد وجاهد نفسه لأداء العبادة. الأمر التاسع من معوقات العبادة، وهذا معوق مهم جدا لأنه تقريبا قاسم مشترك بيننا جميعا، كثرة المشاغل. كثرة المشاغل. الإنسان في زحمة العمل وكثرة الأعباء قد يهمل في العبادة، في حجة أنه ليس عنده وقت لأداء هذه العبادات وأن هذه الأعمال لابد من إنجازها. هذا نقول له، يكفي أن نقول له أن وقتك وجهدك لله عز وجل، وقتك وجهدك لله عز وجل، المطلوب الأعظم منك هو عبادة الله عز وجل. ثم من أقبل على الله عز وجل بارك الله له في وقته، بارك الله له في وقته، بل ومده بقوة في جسمه وإرادته، فيستطيع أن يجمع من الأعمال في وقت يسير. ولذلك قال لنا شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه غدوتي لو لم أتغذها لخارت قوالي. ما هي غدوته؟ غدوته يعني إفطاره. ماذا كان إفطاره؟ جلوسه بعد صلاة الفجر يذكر الله عز وجل حتى ترتفع الشمس ويصلي ركعتين. هذه غدوته على إفطاره. يقول: لو لم أتغذها لخارت قوالي. ولعله يأتي إن شاء الله أن العبادة تمد الإنسان بقوة، تمد الإنسان بقوة في جسده، فيأتي إن شاء الله تعالى. من معوقات العبادة أيضا التسويف. التسويف، من سوف سيستمر، كل يوم يقول غدا وكل يوم يقول غدا وهكذا حتى تصبح العبادة عنده ثقيلة وشاقة. من المعوقات أيضا القدوة السيئة. القدوة السيئة، قد يعوقه عن العبادة أنه يرى من بعض الناس ممن يرى فيهم الخير أو ممن يرى أنهم من القدوات، يرى منهم إهمالا في العبادة، يرى منهم تفريطا فيها، مثلا لا يقومون الليل أو أنهم لا يقومون النافلة، فيقلدهم في ذلك ويقول: إذا كان فلان وهو فلان يعمل كذا فأنا من باب أولى. نقول له: يا أخي، أولا أنك ستحاسب لوحدك، ستحاسب لوحدك، وهذا سيحاسب لوحده، لن يكون لك عذرا أن تقول لله عز وجل: ما عملت هذا العمل لأن فلان لم يكن يعمله، أو عملت هذا العمل لأن فلانا عمله، هذا ليس عذرا. ثم أيضا أقول له: ربما هذا الذي أن ترى أنه قصر في جانب من الجوانب، ربما كان قصر في جانب لكنه عظم في جانب آخر، ربما يكون لا يصوم النافلة لكنه في المقابل عظم في طلب العلم وتعليم الناس وقراءة القرآن والصدقة والذكر وغير ذلك، وأنت فرطت في هذا وهذا وهذا. الأمر الثاني عشر من معوقات العبادة عدم نصيحته من قبل الآخرين. قد يكون السبب في ترك العبادة هو أن هذا الشخص لم يتلقى نصيحة من أحد إخوانه، لم يقل له من أحد من إخوانه أنك مخطئ، لم يسمع هذه الكلمة، ولذلك لا ينتبه لهذا المرض، وما دام انتبه فليس أو لم يقوم بهذه العبادة. الأمر الثالث عشر أو المعوقة الثالث عشر اختلاط المفاهيم عنده. اختلاط المفاهيم عنده يعني يؤثر الراحة والكسل والتهاون في أداء واجبات وأداء العبادات في حجة أنه لا يريد الغلو في الدين. قلت له: صم النافلة يا أخي، صم ثلاثة أيام البيض. قال: لا يصح هذا غلو في الدين، أنا لا أريد أن أرهق نفسي، لا أريد أن أغلو في الدين. وربما أيضا أعطى نفسه الحرية والانبساط في حجة الاستجمام وتراويح القلوب، وربما أكثر من المباحات بحجة أنه يتقوى بها على طاعة الله عز وجل، وربما انهمك في الدنيا والتجارة وجمع المال بحجة أنه يريد العمل لإعفاف نفسه وكسب الحلال وعدم سؤال الله، فتختلف هذه المفاهيم عنده فيترك العبادة. الأمر الرابع عشر من معوقات العبادة العشق. العاشق نسأل الله العافية للصورة إذا بقي قلبه معلقا بها اجتمع له من أنواع الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، لأنه من شقاوته يصبح لا يفكر إلا برضا محبوبه. ما الوسائل التي تكسبه رضا محبوبه؟ فيشغله هذا على العبادة، يصده عن عبادة الله عز وجل. الخامس عشر من المعوقات الانهماك بمجزيات الوقت، الانهماك بمجزيات الوقت والملهيات، سواء كانت هذه الملهيات محرمة أو كانت مباحة. قد يكون هناك ملهيات مباحة، ما نقول أنها محرمة، لا نستطيع أن نجزم أنها محرمة، لكن نجزم لك أنك أنها تلهيك عن عبادة. مثال الصيد، الصيد، الصيد ملهي، الصيد ملهي ولا شك في هذا، ولا يستطيع أحد من الصائدين أو من يعشق هذه الهواية أن يقول أنه غير ملهي، حتى لو كان يعمل ما يعمل في صيده أو في رحلته ما يعمل العبادات، لا يمكن أن تكون هذه العبادات مثل ما كان يعمل بغير الصيد. فهذا ملهي، هذا من مما يعيق عن العبادة. كذلك مثلا من الأشياء الانشغال مثلا بالألعاب، ألعاب الكمبيوتر مثلا التي انتشرت عند الشباب في مثل هذه الألعاب، لا شك أنها تأخذ جزء كبير من وقته يلهيه عن العبادة. كان الإنسان من هذا الوقت استغفار أو قراءة قرآن أو عمل أو أي نفع آخر أو عبادة أخرى. قد يكون الملهي أو الملهي للوقت محرم كاستماع الأغاني أو النظر إلى الأفلام أو غيرها من الأشياء، ولا شك أن هذه الأمور ملهية معيقة عن العبادة. أخطاء في العبادة، من الأخطاء في العبادة أيها الإخوة إهمال العبادة كلية، ومن كان هذا حاله نسأل الله العافية فهو معرض نفسه للخطر العظيم. فإذا كان من إهماله أنه يهمل الصلاة فهذا كافر ولا شك، لخرج من دين الإسلام، لأن من حافظ على الصلاة من ترك الصلاة فقد كفر. وأما إن كان يحافظ على الصلاة لكنه يهمل في غيرها فقد عرض نفسه للخطر إن كان ترك الواجبات. وأما إن كان محافظ على الواجبات ويترك النوافل فيأتي إليه الكلام السابق أو طبق عليه الكلام السابق الذي سبق أن تكلمنا فيه في ترك النوافل. الأمر الثاني من الأخطاء التقصير في العبادة، يعني هو لم يهملها كلية لكنه يقصر فيها، يقصر فيها. يعني مثال، يعني يأتي للصلاة يصلي مع الجماعة لكن تفوت ركعتان أو ثلاث أو غيرها، لا يصليها كاملة مع وجود تكبيرة الإحرام، فهذا قصر، قصر في العبادة. الثالث من الأخطاء أداء العبادة بدون خشوع، أداء العبادة بدون خشوع. ليس المقصود أيها الإخوة من العبادة مجرد حركات ظاهرة تمارسها الجوارح دون أن يكون لها تأثير في القلب وتأثير في الباطن دون أن تؤدي مقتضاها. المقصود أيها الإخوة هو عمل القلب، هو الخشوع فيها، التذلل، لذلك تحصل التقوى، لذلك تحصل التقوى التي هي أعظم مقاصد العبادة. إذا كان الخشوع والتقوى ضعيفا فمعنى هذا أن العبادة لن تؤدى بالشكل المطلوب، لن تؤدى بالشكل الصحيح، لن تؤدي مقتضاها. من أعظم ما نعانيه أيها الأحبة، من أعظم ما نعاني أداء العبادة بدون حضور القلب، أداء العبادة بدون حضور القلب. أقول أيها الإخوة من أعظم ما نعانيه أداء العبادة بدون حضور القلب. تجدنا نبدأ بالعبادة ثم ننتهي دون أن نعرف ماذا قلنا، ثم بعد الصلاة نذكر الأذكار الواردة، بعد الصلاة نرددها كترديد الببغاء دون تفكر أو تناعل بمعانيها أو حضور القلب عند قراءتها. شرود القلب أيها الإخوة في مواطن العبادة من أعظم البلايا، لأن العبادة بقلب غافل لله لا تعطي ثمرتها، لا تترك الأثر المطلوب على النفس، بل تصبح مجرد حركات ظاهرة لا روح فيها ولا أثر لها، مما يجعل هذه العبادة تتحول إلى عادة. ولذلك لا تتعجب حينما ترى من يصلي ويغش، يصلي ويغش ويفعل المنكرات، صلاته لم تؤدي مقتضاها لأنه أدى صورة العبادة، صورة الصلاة، لم يؤدي حقيقتها. كذلك لا تعجب ممن يصوم ثم في ليل رمضان يعاشر ويغازل ويشاهد الأفلام الهادفة ويظهر في الاستراحات على أعمال منكرة مع أنه صائم في النهار. لماذا؟ لأن حقيقة صومه لم يؤدي مقتضاه، صومه لم يؤدي مقتضاه، لم يؤدي الأثر المطلوب منه، كان يؤدي صورة الصيام لا حقيقته. من أيضا الأخطاء في العبادة قصر العبادة في المناسبات، قصر العبادة في المناسبات. يظن بعض الناس أن العبادة محصورة في مناسبة معينة كرمضان مثلا، تجد في رمضان الإقبال على المساجد وقراءة القرآن والصدقة، هذا شيء محمود، هذا شيء محمود ولا ينكر، بل يحث الناس عليه وينبغي أن يزيدوا فيه، لكن هل هذا مقصور على رمضان فقط؟ بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. رب رمضان رب غيره من الشهور، تتألم حينما يصوم المسلم ويصلي في رمضان ثم ما إن يعلن العيد حتى يعلن هو عصيانه على الله عز وجل، فيقضي إجازة العيد في المعاصي والمنكرات ظانا أن عبادة الله تكون في رمضان فقط. نعم هناك مناسبات ينبغي اغتنامها بمزيد من العبادة كما قلنا سابقا كرمضان ونحوه، لكن لا يعني هذا أن العبادة محصورة في هذه المناسبة ثم ما إن تنتهي حتى نوقف هذه العبادة. الخطأ الخامس قصر العبادة على الشعائر التعبدية، قصر العبادة على الشعائر التعبدية فقط، ينسى العبادة بمفهومها الشامل الواسع. لذلك وهذه خصوصا عند كثير من الناس يعتقد هذا الشيء، كثير من الناس يحصر العبادة عن مفهومها الواسع، يحصرها في مفهوم ضيق في مفهوم الشعائر التعبدية فقط. لذلك يمكن أن تجده يقصر في جوانب كثيرة كالمعاملة، حسن الخلق، صنع المعروف، حسن الأسرة مع الزوجة والأهل والأقارب وغيرها، يقصر في هذه الجوانب مع أنه من المصلين الصائمين القارئين لكتاب الله عز وجل، يقصر في هذا الجوانب. لماذا؟ لأنه لم يفهم العبادة بمفهومها الواسع الشامل، بل حصرها في الصلاة والصوم وقراءة القرآن والأذكار ونحوها من الشعائر التعبدية. مثال المرأة تقصر في خدمة زوجها وحسن تبعلها له مع أنها ملتزمة، بل قد تقوم الليل أو تصوم النافلة وتتصدق بل وتعمل الأعمال الخيرية، ومع ذلك تقصر في خدمة زوجها أو تتبرم من ذلك وتطالبه بالإتيان بخادمة وغير ذلك. لماذا؟ هي ملتزمة تريد طاعة الله عز وجل وتحب ذلك، لماذا قصرت في هذا الجانب؟ لأنها لم تعتقد أن هذا عبادة، لم تعرف أن هذا الجانب عبادة. كذلك بعض الآباء تجده ينفق على الآخرين ويقربهم ويتصدق عليهم ويوقف الأوقات ويعمل الأعمال الحسنة، لكنه على أولاده مقصر. لماذا؟ لأنه يعتبر أن هذه صدقة والإنفاق على الولد ليس صدقة. وهكذا في كثير من الأمور، العبادة لا تقصر على الشعائر التعبدية فقط، العبادة خذها بمفهومها الواسع الذي قلناه سابقا. من الأخطاء أيضا الغلو وعدم الرفق. الشيطان أيها الإخوة يدخل للإنسان من الباب الذي يحبه، من الباب الذي تحب، لا يدخل لك من باب لا تحبه، بل يأتيك من الباب الذي تحب، فإذا رأى من الإنسان إعراض عن الله عز وجل، إعراض عن العبادة، سهده فيها وثقلها عليه. لكن إذا رأى منه إقبال على العبادة، حب للعبادة، اجتهاد في العبادة، زاده غلوا حتى يخرج به عن الحد المطلوب وعن الحد حد الاعتداء. من الأخطاء في العبادة كما قلت لكم الآن الغلو وعدم الرفق. الرفق أيها الإخوة مطلوب، الغلو غير محمود، مذموم، منهي عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ويقول: إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا. ويقول: إياكم والغلو في الدين، وأنكر على من أراد التبتل وترك النوم والفطر وترك تزوج النساء، أنكر عليه. لكن أيها الأحبة الكرام، لا يختلط علينا نتساهل في العبادة ونهمل فيها ونتركها أو نترك بعضها بحجة أننا لا نريد الغلو. لا، هذا غير صحيح. الغلو أيها الإخوة مجاوزة الحد المشروع. أن اجتهادك في حدود المشروع فليس غلوا. مثال: هل نقول لإنسان يصوم 3 أيام من الشهر أنك غلو؟ لا يمكن هذا. هل نقول لإنسان يقرأ مثلا 5 أجزاء في اليوم أنك غلو؟ لا يمكن هذا. عندنا حد للغلو، أقصى حد. ما نستطيع نقول انك غلوت. لو كان الانسان يصوم يوم ويفطر يوم ما نستطيع نقول له انك غلوت، لان هذا مشروع. حتى مع مشقته الا ان كان يشق على نفسه فياتيه من باب اخر، لكن ان نقول انه غلو، لا. ما دام في الحد المشروع لا نقول انه غلو، وانما الغلو مجاوزه في الحد المشروع. يبقى عندنا اشكال. ورد عن بعض السلف انهم كانوا يشددون على انفسهم في العباده، فما توجيه ذلك؟ نقول: اولا ايها الاخوه، الاقتداء، العبره، القدوه بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان مستنا فليستن بسنته صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم الاتقى والاخشى لله، فلا يقتدى لمن خالف هديه صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن أن نلتمس العذر لهؤلاء أنهم التزموا أشياء ليست شديدة عليهم، سهلة بالنسبة لهم، لا تشق عليهم، أو أنهم عملوها لا على سبيل الدوام وإنما عملوها مرة من المرات أو في وقت من الأوقات، مثل قراءة القرآن. الحد المعتدل المشروع قراءة 10 أجزاء في اليوم. ورد عن بعض السلف أنه يختم القرآن كله في يوم واحد. نقول: هذا ليس دائما في كل السنة، إنما كانوا يعملون هذا في وقت معين، ولذلك فإنهم يعني لعله يعتبر لهم بهذا. لكن الكلام السابق هو الأصل، أن الاقتداء والسنة والاستنان بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تاسعا، أفضل العبادة. ما أفضل العبادة؟ ما أفضل العبادة؟ ذكر ابن القيم في مدارج السالكين 4 أقوال في أفضل العبادة، أذكرها لكم باختصار. القول الأول: قالوا أن أفضل العبادة هي أشقها على النفوس. أشقها على النفوس، يعني العبادة التي تكون شاقة عليه، مشقة عليه، هذه أفضل العبادة. وقول آخر قالوا: أفضل العبادة التجرد والزهد في الدنيا، التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان. القول الثالث قالوا: أفضل العبادة ما كان فيه نفع متعدي. إذا كان نفع العبادة متعدي فهي أفضل العبادة، مثل خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضى حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه وتعليمهم ونحو ذلك. القول الرابع قالوا: أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت وظيفته. أفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل ذلك إلى ترك الأوراد من قيام الليل وصوم النافلة. وأفضل العبادات في وقت حضور الضيف إكرام الضيف، حتى وإن آل ذلك إلى الاشتغال عن الورد وقراءة القرآن والذكر. كذلك في أداء حق الزوجة والأهل. كذلك الأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة وقراءة القرآن والدعاء والذكر والاستغفار. الأفضل في وقت استرشاد الطالب أنه يكون عندك طالب يطلب العلم ويريد أن يسألك ويريد أن يسأل أن يسألك ويريد بك أسئلة ويسترشد منك. أفضل العبادة في هذا الوقت أن تقبل عليه وتعلمه وترشده إلى وتشتغل به. الأفضل في وقت الأذان ماذا يكون؟ متابعة المؤذن. الأفضل في وقت الأذان متابعة المؤذن. ولذلك تستطيع أن تجيب على سؤال لو قالك إنسان أيهما أفضل عندما ننتظر الإمام في صلاة العيد، أيهما أفضل التكبير أو قراءة القرآن؟ الجواب التكبير. لماذا؟ لأن هذا هو وقته. فيكون كل وقت ما الذي يكون في هذا الوقت هو أفضل العبادة. مثال: لو أنه أذن المؤذن ومعك المصحف، قال العلماء تغلق توقف القراءة وتتابع المؤذن. مع أنه قراءة القرآن ولا شك أفضل ولا لا؟ قراءة القرآن كلام رب العالمين أفضل، لكن في هذا الوقت صار متابعة المؤذن هي الأفضل. هذا القول أيها الإخوة هو الراجح، هذا القول هو الراجح. ومن أراد المزيد يرجع إلى كتاب مدارج السالكين. عاشرا: بين العبادة والعادة. من الأخطاء في العبادة قلت لكم سابقا أننا نؤديها بدون خشوع، حتى تحولت عباداتنا إلى عادات، فخرجت من كونها عبادة إلى كونها عادة. الناظر إلى واقعنا يجد صحة ما أقول. لقد تحولت عباداتنا أيها الإخوة إلى عادة، بينما السلف الصالح حولوا عاداتهم إلى عبادة. أيها الإخوة، أخذ العبادة على أنها عادة أمر خطير جدا، أمر خطير جدا، لأنه ينتج عنه أمران. الأمر الأول: يلغي الثمرة المرجوة من العبادة. إذا اتخذت العبادة على أنها عادة ألغى ذلك الثمرة المرجوة من العبادة. الأمر الثاني: أنه إذا اتخذت العبادة عادة سيذهب الناس فيها، سيذهب الناس فيها ويتركونها. خذ مثلا على الأمر الأول، تجد تاجر يقرأ القرآن، تاجر يقرأ القرآن وفيه الوعيد الشديد لمن أكل الربا ثم هو يأكله مع أنه يقرأ القرآن. لم تعطي عبادة قراءة القرآن ثمرتها. لماذا؟ لأنه قرأ القرآن عادة لا عبادة. قرأ القرآن عادة، معتاد على أن يقرأ كل يوم كذا، فقرأ القرآن عادة، لذلك لم تعطي هذه العبادة ثمرتها. كذلك الشاب الذي يصوم النهار ثم إذا أفطر مع أهله الليلة ذهب إلى الاستراحات إلى غير ذلك، أو بدأ يعاكس الفتيات، أو بدأ يشاهد الأفلام الهادفة نسأل الله العافية والهداية، أو غير ذلك من الأمور. لماذا؟ لأنه عندما صام صام عادة لا عبادة، صام عادة لا عبادة. كذلك خذ مثال على الأمر الثاني، أن الناس ممكن يزهدون بها. أنتم تعرفون أن الشيء إذا كان عادة يتحول الناس عنه تدريجيا. يعني مثال: هل العادات الموجودة قبل جيلين مثلا عادات آباء الأجداد، هل كلها لا زالت موجودة إلى الآن؟ لا يمكن، تحولت. وهكذا من المعروف أن العادة تتحول، يعني ممكن تلغى تماما، يأتي الجيل الذي يليه والذي يليه، فما دام أن مثلا عادة يتركون هذه العبادة. ولذلك تجد الفتاة التي اعتادت لبس الحجاب، إذا استشعرت أن هذا عبادة، إذا استشعرت أن الحجاب عبادة، لم تجرؤ أن تتجرد منه أو محاولة إبعاده ولو جزئيا، لأنها تعرف أن هذا عبادة. لكن لو أخذته عادة كما هو حال كثير من الفتيات، سهل عليها أن تنتقد، تتنقض وتخرج عيونها، بل ولو أدى بعد مدة أن زاد هذا النقاط لفعلت مثل ما يعمل هؤلاء، لأن الحجاب عندها عادة وليس عبادة، فيصل عليه يصل عليها أن تترك العادة. بسبب تحول العبادات إلى عادات فقدنا لذة العبادة، ولذة العبادة يجدها من قوي إيمانه. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. يعني كأنه يرتاح إذا صلى، ونحن نقول أرحنا من الصلاة، يعني مجرد لو يطيل الإمام، لو يطيل الإمام لوجد لوما شديدا من المأمومين. لماذا؟ لأننا لا نتلذذ بهذه العبادة. حتى لو لم يكن لدينا أشغال، هذا كل إنسان لديه شغل له عذر ممكن، لكن أنت ما لديك شغل وصحتك جيدة ثم عليك تتضايق. لماذا؟ لأنك لم تتلذذ بحال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف في صلاته يتهجد حتى تورمت قدمه. أسألكم أيها الإخوة، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر بألم الوقوف هذا كما يشعر التلميذ الذي عاقبه المدرس، الذي قال له المدرس قم واقف؟ هل يشعر الرسول صلى الله عليه وسلم بألم الوقوف مثل ما يشعر هذا التلميذ؟ لا. هل يشعر الرسول صلى الله عليه وسلم بألم الوقوف كما يشعر الجندي الذي عاقبه رئيسه في العمل مثلا بالوقوف؟ لا، لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر بألم الوقوف. استعذابه صلى الله عليه وسلم للمناجاة واستغراقه في الخشوع أجهلاه عما هو فيه من ألم الوقوف. قد تتساءل، أي ماذا أعمل حتى لا تكون عبادة عادة، أو ماذا أعمل لكي أشعر بلذة العبادة؟ أقول لك نأخذ مثال للصلاة بشكل سريع. أولا، أحضر قلبك قبل أو عند بدء العبادة، قبل الصلاة أو عندها. ثانيا، حدث قلبك وذكره بأنك تؤدي هذا الشيء لله عز وجل. الأمر الثالث، تهيأ للعبادة، تهيأ للعبادة، استعد لها كأن تذكر للصلاة، تتوضأ وتذكر للصلاة. فهذا يجعلك ليس مثل الذي أتى يلاحق أنفاسه ثم يؤدي الصلاة وهو إلى الركعة الثانية أو الثالثة إلى الآن لم يهدأ قلبه ولم تهدأ أنفاسه. هل هذا يتلذذ مثل ما يتلذذ المستريح الجالس في المسجد قبل الإقامة؟ لا يمكن. الأمر الرابع، الابتعاد عما يشوش القلب أثناء العبادة. لا تصلي إلى ما يشغلك أثناء الصلاة، لا تصلي وأنت بحضرة طعام تشتهي، لا تصلي وأنت تدافع الأخدثين. خامسا، التنويع في الصيام الواردة كما ذكرنا سابقا. الحادي عشر، عبادة الشاب في هذا الزمن، وحتى لا يغضب علينا آباؤنا قلت لكم أنا أعتبرهم شباب، قلت لكم أن مرحلة الشباب مرحلة القوة ما بين ضعف الطفولة إلى ضعف الشيخوخة. نعيش أيها الإخوة في آخر الزمان ولا شك، وهو زمن الفتن وزمن تسلط الشهوات وتزخرفها، زمن ابتعد فيه كثير من الناس عن العبادة، ولذا فإننا ينبغي أن نكثر من العبادة في هذا الزمن. ورد أن العبادة في الهرب والفتنة كهجرة إليه، وورد عند أبي داود وغيره فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن على مثل قبض الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عمله. وقال بادروا بالأعمال فتنا شقيقة عن الليل المظلم. إذا علمت ذلك أدركت فائدة العبادة في هذا الزمن. أضف إلى ما سبق أنه خصوصا الشاب في بداية مرحلة الشباب، مرحلة الشباب تحتاج إلى مزيد عبادة، لأنه جاء في الحديث اغتنم 5 قبل 5، يعني مرحلة قوة، اغتنم 5 قبل 5، ذكر منها قال وشبابك قبل هرمك، وشبابك قبل هرمك. وتعرفون الحديث 7 يظلهم الله في ظله، قال وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. فاجتمع عندك أيها الشاب أمور، اجتمع عندك أمور تدفعك إلى العبادة. الأمر الأول، أنك شاب وهي مرحلة قوة تحتاج إلى مزيد عبادة، وينبغي أن تغتنم لأنها وقت الصحة والفراغ والقوة غالبا. الأمر الثاني، أننا في آخر الزمان وسمعت فضل العبادة في آخر الزمان والتمسك بالدين. الأمر الثالث، أننا في زمن الشهوات، والشهوات إنما تدافع وتغالب وتتقى بالعبادة. الأمر الرابع، أننا في زمن ابتعد فيه كثير من الناس عن العبادة. قال أبو السياح: والله إنه لينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله أن يزيده ذلك جدا واجتهادا، وإذا هجرت السنة نال أجرا من أحياها. نماذج من العبادة. إذا أخذنا العبادة بمفهومها الواسع الشامل تبين لنا أنه يمكننا أن يكون كثير من أعمالنا عبادات. التوحيد عبادة، والصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والصدقة عبادة، وصدق الحديث عبادة، وأداء الأمانة عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الأرحام عبادة، والوفاء بالعهود عبادة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد والإحسان للجار واليتيم، والإحسان لليتيم والإحسان للمسكين وابن السبيل، والدعاء والذكر وقراءة القرآن والإصلاح بين المتخاصمين، كلها عبادة. حتى الأعمال المباحة كما قلنا يمكن أن تتحول إلى عبادة. وسأذكر لك بعض العبادات التي نحتاجها لتقوية إيماننا. أول هذه العبادات العبادات القلبية التي لا تصرف إلا لله عز وجل، مثل الرجاء والخوف والتوكل والمحبة ونحو ذلك. ثانيا الصلاة. الصلاة المشي إليها فيه أجر عظيم. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. إذا انتظرت الصلاة لك أجر. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. إذا صليت في جماعة لك أجر. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. حافظ على الصف الأول. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاتهموا. حافظ على السنن الرواتب. ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. لا تنس قيام الليل. شرف المؤمن قيام الليل. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فتراك قيام الليل. وجعل قيام الليل من أسباب دخول الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. من العبادات الصوم. الصوم سواء كان واجبا أم نفلا. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. يقول الله عز وجل: فإنه لي وأنا أجزيه. للصائم فرحتان، يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وإذا لقي ربه فرح بصومه. ويقال للصائمين يوم القيامة: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون من باب الريان لا يدخل منه أحد غيرهم. كذلك صيام الست من شوال، يوم عرفة، عاشوراء، صيام الاثنين والخميس، أيام البيض، أو ثلاثة أيام من الشهر، وتعرفون الفضل في هذا. عليك بالصوم أيها الأخ الكريم، فإنه لا مثيل له في تقوية الإيمان ورفع الدرجات بإذن الله عز وجل. من العبادة الذكر وقراءة القرآن. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والذكر ذكر الله عز وجل محمود وله فضائل عديدة كثيرة جدا. من أراد المزيد أو من أراد أن يطلع عليها عليه الرجوع إلى كتاب الوابل الصيد. نماذج أخيرا، نماذج من العباد. رأس العباد، رأس العباد وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبادته مشهورة معروفة، فقد قام الليل حتى تفطرت قدماه، وكان يفطر الصوم حتى يقال لا يفطر، ويستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، ويذكر الله عز وجل على كل أحيانه. ثم خلفه أصحابه رضي الله عنهم. أبو بكر يدخل من أبواب الجنة الثمانية، وأنتم تعلمون أنها على حسب الأعمال. عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب المشهور بالقوة الذي يخاف منه الشيطان تفرق منه الجن، مع ذلك كان في خديه خطان من البكاء. عثمان رضي الله عنه يجهز جيش العسرة، وعلي وغيره. تعرفون قصة عثمان بن مضعون حينما أراد أن يتبتل وينقطع من العبادة، سالم وأبي بن كعب وابن مسعود وأبو موسى الأشعري وكثرة قراءتهم للقرآن، سهيل بن عمرو بعدما أسلم يقال أنه صام وتهجد حتى شحب لونه وتغير، عبد الله بن رواحة كان يكثر الصوم حتى إنهم كانوا في سفر وحر شديد، حتى إن الراوي قال إن أحدنا ليقي رأسه بيده من شدة الشمس، وما منا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. عمرو بن الجموح شيخ كبير مسن أعرج يريد الشهادة فيجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. بلال، وتعرفون قصة دفن عليه في الجنة ومحافظته على ركعتي الوضوء. خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البر كثيرة الثلوج في سرية أصبح فيها العدو. أبو هريرة كان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا، ويصلي هذا ثم يوقظ هذا. ابن عمر حينما سئل نافع ما الذي يعمله ابن عمر في بيته قال الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. ثم من بعدهم من التابعين ساروا على نهجهم، أويس القرني وتعرفون بره بأمه، هرم ابن حيان يخرج في بعض الليل ينادي بأعلى صوته عاجبت من الجنة كيف نام طالبها وعاجبت من النار كيف نام هاربها. امرأة مسروق تقول كان مسروق يصلي حتى تورمت قدماه فربما جلست أبكي مما أراه يصنع بنا. قيل للأحنف بن قيس إنك كبير والصوم يضعفك، قال أعده لسفر طويل. سعيد بن المسيب يقول ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا ثم 30 سنة ما يقول أدركت تكبيرة الإحرام، يقول ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد 30 سنة. ويقول والربيع بن حسين يقاد إلى الصلاة وبه الفالج، فقيل له الفالج شلل النصفي، الشلل النصفي كان يسمى عندهم الفالج، به الفالج، فقيل له قد رخص لك، فقال إني أسمع حي على الصلاة فإن استطعتم أن تأتوا فأتوا ولو حظوا. عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي فإذا دخل الداخل نام على فراشه حتى لا يقال مراه، يخفي عمله. علي بن الحسين يحمل الخبز على ظهره يتتبع المساكين في الليل. محمد بن سيرين يصوم يوما ويفطر يوما. ثابت البناني يقول شابكت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. طاووس كان لا يرى أن أحدا يمكن أن ينام في السحر، ولذلك طرق باب أحدهم فلما خرج ذلك فزعا وقال من الذي أتى بك يا طاووس في هذا الوقت؟ فقال والله ما كنت أعتقد أن أحدا ينام في السحر وقد نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا. إبراهيم النخعي كان يقول إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. انظروا كم تغسلون يديكم من الناس. انظروا كم تغسلون يديكم من الناس. عطاء بن أبي رباح بعدما كبر أصبح عجوزا، أصبح شيخا كبيرا وضعف، يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من البقرة وهو قائم لا يزول منه شيء ولا يتحرك. 200 آية كبير السن ضعيف. ونحن أشداء أقوياء لو يقرأ الإمام بل نقرأ قل هو الله أحد ونتحرك فيها كم حرك. صفوان بن سليم لو قيل له القيامة غدا ما كان عنده مزيد عمل.
أختي المسلمة, أختي المسلمة, يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف, والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.